السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكفى والسلام على العبادين الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، نبدأ في المغني وكتاب الجنائز. نسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا أعمالنا ويحسن لنا خواتيمنا، اللهم أمين. تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم.
الله عليه.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: فصل. ويستحب أن يلي المريض أرفق أهله وأعلمهم بسياسته وأتقاهم لله عز وجل، يذكره الله تعالى ليذكره الله تعالى، والتوبة من المعاصي والخروج من المظالم والوصية.
قال: ويستحب أن يلي المريض أرفق أهله به. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مرض موته يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ حتى علمنا جميعا أنه يريد أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها وأرضاه، لأنها أحب الناس إليه وأرفق الناس به، وهو عندها كل شيء. فلذلك يعني طبنا خاطرا بأن يجعلنا النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة رضي الله عنها وأرضاه. والفائدة الثانية المهمة في هذا الباب هي التوبة، يعني التذكير بالتوبة والأوبة وسرعة الفيئة، وأيضا الترجي في الله جل في علاه. قد معك أبو اسكندر صلى الله عليك. نعم. والخروج من المظالم والوصية، وكل ذلك لا يتأتى إلا إذا كان هناك من يعلم الحدود وأيضا يسعى إلى حسن الخواتيم، فيكون هو أقرب الناس إليه، لأنه أقرب الناس أخذا بيده إلى الجنان.
نعم. قال: وإذا رآه منزولا به تعهده، بل تعهد بل حلقه بتقطير ماء أو شراب فيه، ويندي شفتيه بقطنة ويستقبل به القبلة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير المجالس ما استقبل به القبلة.
أعتقد أن هذا الحديث لا يصح، لكن هو المعنى صحيح. صحه؟ ها؟ أدري والله. عامة هو المعنى صحيح، ما فيها شيء، ولو صح الحمد لله أنه صح.
قال: وإذا رآه منزولا به تعهد بل حلقه بتقطير ماء أو شراب فيه، ويندي شفتيه بقطنة ويستقبل به القبلة.
هو هنا يستقبل به القبلة، خلاص عرفنا لذلك، لأن هذه أشرف خير المجالس على الإطلاق. وتقطير الماء، تقطير ماء أو شراب في فمه من أجل أن ييسر عليه، لأن مسألة السكرات مسألة عظيمة جدا ليست بالهينة، وهذا فيه أمر عظيم. والله يفعلون ذلك لأنه أشرف خير المجالس، لكني لا أعلم حديثا في ذلك إلا عند الدفن.
قال: ويلقنه قول لا إله إلا الله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال رواه مسلم.
وقال: ويلقنه لا إله إلا الله، وهذه يعني لا تتأتى إلا من الصلحاء والنبهاء والنبلاء والرفعاء الذين يعلمون بأن آخر أمر الإنسان إن تلفظ بالتوحيد دخل إلى الجنان من أول وهلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عمه، قال: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ذلك عندما ذهب إلى اليهودي وكان يخدمه، قال: يا بني أسلم 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 تسلم. فنظر إلى أبي فقال: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. قال: قال: الحمد لله الذي أنقذ أخاكم أو اعتنوا بأخيكم.
وقال الحسن رحمه الله: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال أن تموت يوم تموت ولسانك رطب من ذكر الله. قال رواه سعيد. ويكون ذلك سعيد. في لطف سعيد بن منصور
رواه سعيد ماشي.
ويكون ذلك في لطف ومداراة ولا يكرر عليه ولا يضجره إلا أن يتكلم بشيء فيعيد تلقينه لتكون لا إله إلا الله آخر كلامه. نص على هذا أحمد رحمه الله. وروي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه لما حضره الموت جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله فأكثر عليه، فقال له عبد الله إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم. قال الترمذي إنما أراد عبد الله رحمه الله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال الله أبو داود بإسناده وروى سعيد بإسناده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال أجلسوني، فلما أجلسوه قال كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أخبئها ولولا حضرني من الموت ما أخبرتكم بها. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول من كان آخر كلامه عند الموت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا هدمت ما كان قبلها من الخطايا والذنوب تلقنوها موتاكم.
جو هنا هذه المسألة مسألة عظيمة جدا في هذا الباب، وهو يبين أن لا إله إلا الله هي المنجية، وكما جاء الرجل بسجلات كلها هذه السجلات كلها معاصي، قيل له لا تظلم اليوم لك عندنا بطاقة، قال وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فأخذ البطاقة وضع في كفة فرجحت كفة لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لذلك دخلوا على أبي زرعة وقلنا من ذلك أنهم كانوا يرجونه في الله جل في علاه، وأرادوا قلب الإسناد أمامه حتى ينطق هو بالحديث، وقلبوا الإسناد عنوة قلبها أبو حاتم حتى صحح الإسناد، ثم قال رسول الله من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، وخرجت روحه. اللهم أمين. أنا معك دكتور تامر. وقال ابن المبارك لما حضرت الوفاة جلس من يلقنه ويردد عليه لا إله إلا الله، فقال يا بني إن قلت لا إله إلا الله فأنا عليها إن لم أتكلم بعدها. وهذه حقيقة ومن كان آخر كلامي لا إله إلا الله. أراد أيضا أن يعلم في هذه الحال وتكون هذه خاتمة خير أيضا، ويبين له أن كلام لا إله إلا الله إذا سكت عليها فإن هذا فيه المطلوب وهو يكون أفضل الخير. وابن معاذ بن جبل لما حضرت الوفاة قال أجلسوني، ثم قال أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة الأسئلة تكون بعد الدرس أرجوكم. فقال سمعتها من رسول الله كنت أخبئها ولولا ما حضرني من الموت ما أخبرتكم بها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامي عند الموت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال إلا هدمت ما كان قبلها من الخطايا والذنوب فلقنوها موتاكم. فقيل يا رسول الله فكيف هي للأحياء؟ قال هي أهدم وأهدم. وأيضا يعني صراحة الألفاظ كلها فيها شيء، لو تبحث عن هذا الحديث أنا أظن أنه حديث ضعيف. عامة لا إله إلا الله نجاة، لا إله إلا الله سعادة، لا إله إلا الله خلود في الجنان، لا إله إلا الله يا مقتضى ما خلق الله الخلق له. ولذلك يستحسن على الإنسان أنه يدخل على المريض الذي هو يحتضر، يدخل عليه طالب العلم أو العالم أو الذي يفقه كيف يلقنه لا إله إلا الله، لأنها نجاة، والنجاة لا تكون إلا 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 بهذه الخاتمة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وحقيقة الأمر وإن كان تلقينا ليس أي أحد أن يفوز بها، وليس أي أحد أن يسمع لمن يلقنه فيردد. المسألة مش بيد أحد، المسألة بيد الله جل في علاه. فمن كان معتادها لا تذهب عنه، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. نعم.
وقال أحمد رحمه الله ويقرؤون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقراءة يقرأ ياسين، وأمر بقراءة فاتحة الكتاب. وروى سعيد قال حدثنا فرج بن فضالة عن أسد بن وداعة قال لما حضر غضيف بن حارث الموت حضره إخوانه فقال هل فيكم من يقرأ سورة ياسين؟ قال رجل من القوم نعم. قال اقرأ ورتل وأنصته. فقال اقرأ ورتل وأنصته. فقرأ ورتل وأسمع القوم. فلما بلغ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون خرجت نفسه. قال أسد بن وداعة فمن حضر منكم الميت فشدد عليه الموت فليقرأ عنده سورة ياسين فإنه يخفف عنه الموت.
أدعوك أستاذ أحمد، هذا فضلك وأدبك، نسأل الله أن ينفع بك الأمة الإسلامية أستاذ أحمد حسان، آمين. هنا الإمام أحمد يقول أنا من السنة القراءة، قراءة القرآن. صراحة عندما يقول السنة قراءة القرآن هذه ليس فيها ثم الدليل يبين ذلك إلا مسألة التجريب، ومسألة التجريب في هذه المسألة معتبرة لكنها ليست أصيلة، وجاءنا الحديث، والحديث وإن كان فيه بعض والله يرضى عنك يا بسمة، صبرا وأتي بها، الحمد لله تعالى، سلام الله عليك. فقد جاء النص أن الإنسان قال اقرأوا ياسين على موتاكم، فقرأوا ياسين على موتاكم ليس بعد الدفن، لأنه لم نرى أن النبي أمر بها ولا وصى بها، وقد دفن أكثر من صحابي، ولا أقر بأحد فعل ذلك أمامه بها. إذن هي محمولة اقرأوا ياسين على موتاكم على من يحتضر، وهذا الذي فهمه الشافعي. نعم
هذا فهم إجماع،
ما أقول لا لكن المخرفون يقولون ها طبعا. يعني قال علماؤنا بأنه القراءة تكون عند الميت وهي تساعد على خروج الروح، وهذا مجرب حقيقة الأمر، هذا مجرب. لكن قراءة قول أحمد أمر بقراءة الفاتحة، فاتحة الكتاب، ما الدليل على ذلك؟ يعني قلنا المسألة لو كانت مجربة يعني وإلا فهم أخذوها تكئة أيضا إلى أن قالوا بأنها تقرأ على الميت بعد دفنه، وحتى بعد الحداد عليه أيضا يقولون اقرأوا الفاتحة، لا دلالة على ذلك بحال من الأحوال. ولذلك لما قال فيكم قارئ قالوا نعم، فقال اقرأ ياسين، فقال اقرأ ورتل، وقد قرأ ورتل وانصتوا، فقرأ ورتل وأسمع القوم، فلما بلغ سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون خرجت نفسه. فحقيقة الأمر هذه أيضا يعني وإن كانت كرامة لكنها مجربة كما قلت، تساعد على خروج الروح، ولأن الموت له سكرات عظيمة جدا الإنسان لا يطيق. لما قال فتحها إيش اللي فيها؟
شيخ يقصد أي سورة الرئيسية؟
ياسين جاء بها النص، تريد تقرأ القرآن تقرأ، ياسين جاء بها النص، المسألة في ياسين هو الخلاف فيها فقط. الموبايل بتاعي هو اللي هو في النت، فجاء النص بياسين والخلاف في 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 تصحيح وتضعيف موجود وارد. فلما انت تخصص الفاتحة عايز تقرأ القرآن اقرأ اي سورة من القرآن، لكن تخصص الفاتحة إذا واجب عليك أن تأتي بإيش؟ بالدليل. من قال بياسين عنده الدليل. فيكون هنا الدليل يساعده على ذلك، على خروج الروح، ولأن سكرات الموت أمر جلل عظيم ليس بالهين على الإنسان، فبيساعده على ذلك أن يقرأ سورة ياسين أو يقرأ القرآن بجانبه، لأن هو الجوان مجلبة، القرآن مجلبة للرحمة، وعند التجريب صور معينة يكون فيها ما فيها من الشفاء وغير ذلك. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أو القاسم الخرقي رحمه الله تبارك وتعالى: وإذا تيقن الموت وجه إلى القبلة وغمضت عيناه وشد لحياه لئلا يسترخي فكه، وجعل على بطنه مرآة أو غيرها لئلا يعلو بطنه.
قال أي مرآة؟ يعني يقصد سكين يعني؟
لا يقصد حاجة غريبة، حجر أو غير ذلك،
يضعون سكين
أو حجر.
عجيب ها؟ أي كل هذه وأصار لم تصح
في مصاحب الرزاق وأرضى عن السلف
من؟ هو البهاقة أيضا أورد كثير من هذه الأثار، لكن من ثبت عنه من علماء السلف فعل ذلك؟ لو كان خير لسبقون عليه، ما في أحد من الصحابة فعل ذلك بحال من الأحوال. دليل سورة ياسين قول إنسان اقرأوا ياسين على موتاكم،
ما أحد من الصحابة فعل يا شيخ
ماشي. وضع سكين أو وضع حجر على بطن أحد.
وضعنا مثقل.
ده أهل فأهل الفقه يقوم بذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله قوله إذا تيقن الموت يحتمل أنه أراد حضور الموت، لأن التوجيه إلى القبلة يستحب تقديمه على الموت، واستحبه عطاء والنخعي ومالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وإسحاق رحمه الله، وأنكره سعيد بن المسيب رحمه الله، فإنه لما أرادوا أن يحولوه إلى القبلة قال ما لكم؟ قالوا نحولك إلى القبلة، قال ألم أكن على القبلة إلى يوم هذا؟ والأول أولى، لأن حذيفة رضي الله عنه قال وجهوني، ولأن فعلهم ذلك بسعر.
هنا قدم إيش؟ قدم الصحابة التابعي، وده صحيح أنه يقدم الصحابة التابعي ما دام يعني وجد من الصحابة من يقول بذلك، وهي خلاص أشرف المجالس. نعم.
قال ولأن فعلهم ذلك بسعيد دليل على أنه كان مشهورا بينهم، يفعله المسلمون كلهم بموتاهم، ولأن خير المجالس ما استقبل به القبلة. قال ويحتمل أن الخرقي أراد تيقن وجود الموت، لأن سائر ما ذكره إنما يفعل بعد الموت، وهو تغميض الميت، فإنه يسن عقيب الموت، لما روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضد الناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين المقربين، واخلفه في عقبه في الغابرين، اغفر لنا وله يا رب العالمين، وافتح له في قبره ونور له فيه. قال أخرجه مسلم.
نعم، هنا فيها دلالة واضحة جدا على الأداب التي تكون للميت وكيف يتعامل معه، وهذا احترام وتكريم له، أولا أن يستقبل القبلة يوجهه إلى القبلة، والمستند في ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه قال وجهوني يعني إلى القبلة، وهي أشرف خير المجالس على الإطلاق، وإن أنكر سعيد المسيب، وهذه فيها دلالة على أن فعل الصاحب يقدم على فعل من جاء بعده، وقول الصاحب يقدم على قول من جاء بعده، وفي ذلك أيضا أن يكون بعد الاستقبال إغماض العينين، وأن هذا أيضا لأنه النبي بيّن أن الروح إذا خرجت يتبعها البصر، وهذا يكون فيه ممكن أصلا يفزع أحد عندما يراه، أو يحسب أن هذه خاتمة سوء، أو أن الرجل يعذب، لذلك أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بإغماض العينين، بل فعل ذلك، قال أن الروح إذا قبض تبع البصر، فضج الناس من أهلي، وهذا في زيارته لمن؟ لأبي سلمة، قال فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين المقربين، واخلفه في عقبي في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا الدعاء اللي وقفنا معه كثيرا، الأمر يكون فيه عظيم. طيب لحظة بس، ذكاء البسي بتوقف.
أسعده يا هناء
الحمد لله.
أفضل بإذن الله. ماشي.
قال وروى شداد بن أوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم نقول بس الدعاء، قال إنسان لا ترى أنفسه إلا بخير، فالملائكة تؤمن، وهذا بيان بحيث الإنسان يكون من إسلام، كيف أخبارك رضي الله عنك، أسأل الله أن تكون في خير وعلى خير، يأمن على ما تقول. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة، أول ما ابتدأ في الدعاء قال اللهم اغفر لأبي سلمة، هذا ابتداء الدعاء بأن يطلب له المغفرة، وفيها دلالة واضحة جدا على أن الإنسان أصالة ينجو بمغفرة الله جل في علاه، لذلك لما يلقى عليه كنفة ويقول عبدي فعلت كذا يوم كذا فعلت كذا يوم كذا، وهو يقر يقول سترت عليك في الدنيا أنا أغفرها لك اليوم، وارفع درجته في المدينة المقربين واخلفه في عقبي في الغابرين، وفيها دلالة واضحة جدا أيضا في الدعاء لمن ترك، ولذلك لما قال لها قولي واخلف لي خيرا مما واخر في خير منها، قالت وما الخير من أبي سلمة، فالله جل في علاه صلى الله عليه وسلم، فالله جل في علاه أخلف عليها خيرا وزوجها بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال اغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره. وهذه أيضا فيها دلالة على أداب الدعاء، أن تدعو بنفسك أو تدعو تقدم نفسك ثم تدعو للآخرين.
قال روى شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت. قال رواه أحمد. وروي أن عمر رضي الله عنه قال قال لابنه حين حضرته الوفاة ابن مني إذا رأيت روحي قد بلغت لهاتي فضع كفك اليمنى على جبهتي واليسرى تحت ذقني وأغمضني.
سبحان الله. وأن عمر بن الخطاب يوصي ابنه بأنه يغمده، وكما قلنا لأنه هذه على الأقل يدعاك لا تراه إلا يعني في آمين آمين أدناك يسر ويسر عليك أمرك آمين جزاك الله خير. فهذه فيها دلالة على الوصية بالسنة. وأيضا إغماض العينين كما قلت الأمر فيها هو حتى لا يفزع منه أحد، والأمر الثاني حتى لا يرى بمنظر يمكن أن يساء به الظن في هذه الحال، لأنه يشخص البصر ويكون ثابتا على خروج الروح.
قال ويستحب سد لحييه بعصابة عريضة يربطها من فوق رأسه، لأن الميت إذا كان مفتوح العينين والفم فلم يغمض حتى يبرد بقي مفتوحا فيقبح منظره.
هنا أي نفس الأمر تقبح المنظر إذا بقي الفم مفتوحا، وأيضا وهذا ما يلين بعد ذلك ما يلين فأقبح المنظر، وأيضا يساء به ظن. والناس كثير ما يرون أشياء يتكلمون عنها على أنها يساء ظن بالميت، وقد لا تكون. حتى سداد الوجه ليس علامة على 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 سوء الخاتمة، ليس علامة على سوء الخاتمة، بل المسألة فيها قرائن أخرى، والمسألة أيضا دائرة على الخواتيم. لو ترى ألسنة الناس على الرجل قبل الموت بشهر هذا ينبئك بذلك، لأن عائشة رضي الله عنها أرضاه قالت إذا أحب الله عبدا أو إذا عسل الله عبدا وفقه لعمل خير قبل أن يموت بعام، ونشر ذلك بين الناس، فكانت ألسنة الناس عليه بالثناء، يحبه الناس من أجل هذا العمل. فهذه علامات حقيقة. أما أن يقال في بعض العلامات التي تكون محتملة لا يصح اليقين بها ولا صح حتى نشرها بين الناس.
قال ولا يؤمن دخول الهوام فيه،
وهو إكرام له.
قال والماء في وقت غسله. وقال بكر بن عبد الله المزني ويقول الذي يغمضه بسم الله وعلى ملة رسول الله
بسم الله وعلى وفاة رسول الله على ملة رسول الله
هو يغمضه
نعم، مع أنها هي أيضا دخول القبر يقول بهذا الدعاء، لا لكن هو بيقول لعل هو من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت على فصارت مل على ملة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ويجعل على بطنه شيء من الحديد كمرآة أو غيرها لئلا ينتفخ بطنه، فإن لم يكن شيء من الحديد فطين مبلول.
وهذا كله ليس عليه دليل، ولو كان خير لسبقون عليه. الصحابة لم يفعل بعضهم بعض ذلك، والصحابة لم يفعل مع التابعين كذلك هذا الباب، والتابعون لم يفعلوا مع الصحابة هذا الباب، فصراحة هذا يحتاج إلى دليل.
قال ويستحب أن يلي ذلك منه أرفق الناس به بأرفق ما يقدر عليه. قال أحمد رحمه الله تغمض المرأة عينه إذا كانت ذات محرم له. وقال يكره للحائض والجنب
عينيه.
تغمض المرأة عينيه إذا كانت ذات محرم له. وقال يكره للحائض والجنب تغميضه وأن تقرباه، وكره ذلك علقمة، وروي نحوه عن الشافعي رحمه الله.
حقيقة في مسألة تغميض العينين أن المرأة تفعل ذلك سواء زوجة أو كانت من المحارم لها أن تفعل ذلك، والزوجة هي أولى الناس بذلك. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وما غسل رسول الله إلا أزواجه. لكن قال علقمة وغيره بأن الحائض والجنب يكره تغميضه، وهذا أمر عجب. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب مع عائشة ويأكل مع عائشة وينام معها في لحاف واحد حالة كونها حائضا، وكان ينام على حجرها ويقرأ القرآن. فهنا عملوهم بالكراهة، عملوها بالكراهة، ويكره أن تغمض عينيه ويكره أن تقترب منه، والجنب كذلك على أنها نجاسة. وليست ثم النجاسة. أما الجنوب فليس بنجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس إن المؤمن لا ينجس. وأما بالنسبة للحائض حيضته ألم تكن إلا في محلها، ولذلك لما قال ناولين الخمرة قالت إني حائض قال حيضتك ليست بيدك، حيضتك ليست بيدك.
قال وكره الحسن وابن سيرين وعطاء أن رحمهم الله أن يغسل الحائض والجنب الميت ونحوه. قال مالك وقال رحمه الله وقال إسحاق وابن المنذر رحمه الله يغسله الجنب لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس بنجس.
الله أكبر.
قال ولا نعلم بينهم اختلافا في صحة تغسيلهما وتغميضهما له، ولكن الأولى أن يكون المتولي لأموره في تغميضه وتغسيله طاهرا لأنه أكمل وأحسن.
هو طاهر لكنه الأكمل والأحسن، ولذلك قوله أن تغسل المرأة الحائض على الكراهة أنا أدين الله بأنه على الجواز ليس على الكراهة. وقد جاءت المرأة سائلة إلى يحيى بن معين حالها على أبي ثور وأبو ثور ها؟ لا يحيى بن معين لحظة كده مش ابن معين خالص، هو يحيى بن معين يحيى بن معين مش فقيه، يحيى بن معين صاحب الجرح والتعديل ليس فقيه، يحيى بن معين في علم الرجال. فلما سألته سكت فرى أبا ثور الكلبي فقال سري هذا إنه من الفقهاء يعني. فلما سألته قال نعم فإني وجدت النبي صلى الله عليه وسلم تغسله وترجل شعره وهو وهي حائض، فتفعل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال والميت أحوج إلى ذلك من الحي، الحي ممكن يعتني بنفسه والميت أحوج بذلك من الحي، لذلك قال لك أن تفعلي ذلك. وكانت جنبا وكان الماء باردا فقال لا تغسلوا حالتك كوني حائضا. فالقول بأيضا الكراهة فيه نظر، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ليس المؤمن بالنجس المؤمن لا ينجس قالها على التعميم، ينزل تحت المؤمن المؤمن والمؤمنة، وما يذكر الرجل إلا تغليبا فقط.
قال
والجنب له أن يغسله، المرأة حائض الحيض أغلظ، الحيض أغلظ، فإذا قلنا الجنب تغسل إذا كان الحائض تغسل يبقى الجنب من باب أولى.
قال فصل ويستحب المسارعة إلى تجهيزه إذا تيقن موته لأنه أصلاً
في قول إذا تيقن موته هنا مهمة جدا، لأنه يعني شوف كأنهم يعلمون كأنهم شوف يخبرون على الغيب. إحنا عندنا الآن أشياء أزمات غريبة جدا، ممكن تأتي غيبوبة سكر، تأتي جلطة مش عارف إيش، وكل ذلك ما يكون ميتا ويحسبونه ميتا. نشوف من هنا من متى إذا تيقن، مع ذلك ممكن تعتري أمور ما يعتري من غيبوبة وغيرها.
وما يخرج تصريح الموت الطبيب
ها؟
الطبيب يخرج تصريح الموت وحي.
أبغى أشوف يعني شوف بص ماذا هيفعل مع الله جل وعلا، ماذا سيفعل عند الله جل وعلا، مسألة صعبة جدا. هو يقال بعض الممثلين أنا سمعت ذلك وكنت يعني أرتعب عندما سمعت ذلك بدون ذكر اسمه أنه يعني جاءته غيبوبة سكر ما ماتش، فكفنوه وأدخلوه في القبر. يقال بعدها بيومين نزلوا وجدوا قاعدة غريبة جدا، استيقظ طبعا استيقظ ده رعب دنيوي دخل على رعب أخروي، حاجة سبحان الله. والله
كثير غيبوبة سكر، والدكتور بتاع الصحه يجي
يمدح حياته فيها
يكشف عليها يقول لك مات،
مش بيكشف على حاجه ده بيشم ويمشي
جهل في كل حاجه. وفي واحده
ولذلك قلنا المساله عويصه ليست بالهينه. المفروض كما قال ابن تيمية أضاع الناس أنصف أربعة، ولذلك الإتقان مهم جدا في هذا الباب. الله المستعان. عامة يعني نقول بأنه قوله إذا تيقن دلالة واضحة جدا على فهمهم وعمق علمهم، وأنه قد تأتيه الغيبوبة أو يغيب عن الوعي ثم بعد ذلك يفاق أو يستفيق. نعم.
قال فصل ويستحب المسارعة إلى تجهيزه إذا تيقن موته لأنه أصون له وأحفظ من أن يتغير وتصعب معاناته.
طبعا معاناته أنه كيف يحمل كيف لأنه يتحلل.
قال أحمد رحمه الله: كرامة الميت تعجيله. وفيما رواه أبو داود رضي الله عنه رحمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرى طلحة قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله.
سبحان الله. وهذه فيها أيضا على أن إكرام الميت كما يقولون أو يقول العوام حكمة، إكرام الميت دفنه والمسارعة على ذلك حتى لا يتحلل، حتى لا تظهر منه يعني الروائح التي يمكن أن يشمئز منها الإنسان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرى طلحة قد حدث فيه الموت، فآذنوني وعجلوا بي، فإنه لا ينبغي جيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. يعني لابد من المسارعة، من التعجيل في دفني، إلا إذا كانوا ينتظرون ابنا له وهو يعتبر أخلص الناس في الدعاء له، أو ينتظرون أهل الصلاح والخير للوقوف عليه أو غير ذلك من الأمور التي يعني يمكن أن نقول مستثناة بأن تبقي الميت، لا تعجل به حتى تحدث هذه الفائدة. ومن أعظمها أن يكون هناك انتظار لأهل الصلاح الذين يرجى يعني استجابة دعائهم.
قال: ولا بأل ومستراح
منه. نعم شيء
مستريح ومستراح منه.
نعم، هذا بالتأصيل العام، لكن يستثنى من ذلك ما كان فيه المصلحة أعظم في الانتظار.
نعم. قال: ولا بأس أن ينتظر بها مقدار ما يجتمع لها جماعة لما يؤمل من الدعاء له إذا صلي عليه، ما لم يخف عليه أو يشق على الناس نص عليه أحمد رحمه الله. قال: وإن اشتبه أمر الميت اعتبر بظهور أمارات الموت من استرخاء رجليه وانفصال كفيه وميل أنفه وامتداد جلدة وجهه وانفساس صبغيه، وإن مات فجأة كالمصعوق أو خائفا من حرب أو سبع أو تردى من جبل انتظر به هذه العلامات حتى يتيقن موته. قال الحسن في المصعوق: ينتظر به ثلاثا. قال أحمد رحمه الله: إنه ربما تغير في الصيف في اليوم والليلة. قيل: كيف تقول؟ قال: يترك بقدر ما يعلم أنه ميت. قيل له: من غدوة إلى الليل؟ قال: نعم.
وهذه فيها أيضا دلالات في أول الأمر، وهو أنه ينتظر به حتى يجتمع الجماعة أو يأتي العالم أو يأتي الصلحاء الذين ينتظر منهم يعني الإخلاص في الدعاء، وقد تكون النجاة في دعاء أمثال هؤلاء الأفاضل الأماجد. نص على ذلك الإمام أحمد أنه بين مصلحتين: مصلحة إسراع الدفن ومصلحة أن يأتي من يشفع فيه، لأنه أصل الأمر قبل الدفن لابد أن يكون هناك الصلاة عليه، وهذه الشفاعة له. فلذلك هنا الأفضل أن يعني أن يعجل إلا من مصلحة، والمصلحة يعلمها العالم أو ولي الأمر بانتظار جماعة أو انتظار يعني شخص ينتظر فيه أنه من عالم الأمة أو من علماء الأمة أو من طلبة العلم في الأمة الذين يعني هم الآل المنصورة. كل هؤلاء إن كانوا موجودين هو يتنازل عما يعني إن كانوا موجودين يعني الشيطان يتنازل عن العداوة، لأنه سيرى جراحا عندما يشفعون للميت ويدعون له ويشفعهم الله فيه، فتكون يعني المسألة المقصود الأسمى قد تحقق، لأنه الصلاة عليه ليس لها مقصود إلا الشفاعة فيه. فإذا انتظرنا على من نظن بأن دعاءه مستجاب كان أولى وأولى، وتفويض ذلك عليه ليس من إكرامه بل من إكرامه حتى يكون على الخير وعلى النعيم وهو في القبر، إن كان يعني ينتظر بأن الذي يدعو له رجل له ما له من صفات الصلاح والتقى، وأنه يمكن أن نقول يعني عليه علامات القبول. نعم.
قال فصل: ويسارع في قضاء دينه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وإن تعذر إيفاء دينه في الحال استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه، كما فعل أبو قتادة رضي الله عنه لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فلم يصلي عليها. قال أبو قتادة رضي الله عنه: صل عليها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي دينه، فصل عليه. قال: رواه البخاري. قال: ويستحب المسارعة إلى تفريق وصيته ليعدل له ثوابها بجريانها على الموصى له.
هنا أمران: الأمر الأول بأنه انت كنت على يسارى يسارى مسارى يسارى في قضاء ديني صحيح. يعني هنا الميت كما قلنا اكرامه وانتظار اهل الصلاح واهل التوحيد للشفاعه فيه، ثم بعد ذلك يسارى في قضاء الدين. يعني وان كان يعني يسرع في قضاء الدين قبل نزول القبر يكون افضل له في هذا الباب، لانه في الحالتين يكون محبوس بدينه في قبره ولو كان من اصلح الناس، ولان النبي قال نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه. نفس المؤمن معلقه، والنفس هنا الروح، تقول تغريبا لان النفس والروح لهم حالتان، اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، اذا اجتمعت الروح والنفس في انسان يكون في هذا الباب افترق في المعنى. وإذا كانت خرجت الروح فهي روح، وإذا بقت في الجسد فهي نفس. فقال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ولذلك النبي قال الآن بردت جلدتها. الله العظيم ينظرون بأعينهم. فقال هنا سد الدين عليه حتى، لأنه لو كان من أهل الجنان حتى في القبر فإنها لا تفتح له الأبواب إلا أن يسد دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال على الشهيد ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر له كل ذنوبه، يغفر له مع أول دفعة، يغفر ذنوبه مع أول دفعة من دمه. ثم سكت بعد ذلك قال إلا الدين قد أوحى لي به جبريل آنفا. فالدين أمر جلل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضعت الجنازة قال هل على صاحبكم من دين؟ قالوا نعم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك من وفاء؟ فيقولون لا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. وهذه فيها دلالة على أنه الوجهاء والرفعاء والعلماء يعني لا يصلون على من فعل أمرا ظاهرا يكون فيه المخالفة، لذلك القتيل والمنتحر وغير ذلك يصلي عليه المؤمنون غير العلماء. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، هذا قبل أن يفتح عليه. فلما فتح على النبي صلى الله عليه وسلم وقال من ترك مالا أو ضيعة فإنه لورثته، ومن ترك دينا فهو عليه، فكان يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم الدين وكان يصلي. لكن حقيقة الأمر كما قلت التعجيل بقضاء الدين قبل نزول القبر هذه نعمة من النعائم. إذا رزق الرجل بولد صالح يقضي دينه وهو قبل أن ينزل القبر، أو يقضي دينها أمه قبل أن تنزل إلى القبر، قد تكون هذه من علامات أو البشارات له، يعني لأن هذا توفيق، قد تكون هذه من البشارات له من علامات التوفيق أن الرجل قد يسهل عليه الإجابة في قبره، لأنه سداد الدين تخفيف، وفيها كما قلت الوفاء، وهذا يكون معه الفأل إن رزق بمن يعقل أن يفعل ذلك أو يكون ولدا صالحا، وصلاحه يظهر في مثل هذا الباب أنه يهتم بآخرة أبيه ووالده لا يهتم بدنيا.
قال فصل التفريق الوصي.
ثم بعد ذلك في قوله ويستحب المصارعة في تفريق الوصية أيضا، لأن الوصية هذه قربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لهم الثلث قربة لله جل في علاه، فتفريق الوصية كأنها الصدقة التي تصدق بها قبل أن ينزل إلى قبري، وأيضا تكون من علامات الفأل وعلامات الخير، كأنه ختم له بهذه الخيرات منها المصارعة في إيصال الوصية لأصحابها. ولكن الوصية تكون بعد إيش؟ بعد الدين. الوصية تكون بعد الدين، فإن كان دينا سد الدين ثم بعد ذلك فرق الوصية وعجل بذلك حتى تكون خاتمة خير له أو فأل حسن له بأن يوفق أن يفعل ذلك، وهو والناس مشغولون بدفنه، فمن من من انشغل به لهذه الدرجة ما يكون ذلك إلا بتوفيق من الله جل وعلا، لا سيما إذا كان من خاصته من أهله زوجه أو ابنه أو أخوه، إن فعل ذلك وصارع في فعل ذلك يكون الأمر فيه دلالة على أن الله ما وفق إلا لأنه يريد سعادة هذا العبد.
قال فصل: ويستحب خلع ثياب الميت لئلا يخرج منه شيء.
ويستحب إيش قلت؟
قال: ويستحب خلع ثياب الميت لئلا يخرج منه شيء يفسد به ويتلوث بها إذا نزعت عنه، ويسجى بثوب يستر.
وهذا كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسجى وأن يكون جاهزا إلى أن يكفن. آمين. رضاك يا أستاذ رضا، أحسن الله عليك. ولأن عائشة قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم سجى بأثواب حبرة يمنية.
قال: يسجى بثوب يستر جميعه. قالت عائشة رضي الله عنها: سجى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بثوب حبرة. قال: متفق عليه. قال: ولا يترك الميت على الأرض لأنه أسرع بفساده، ولكن على سرير أو لوح ليكون أحفظ.
ولأن الأرض تأكله، يعني ولأن الأرض تأكله، فهذه مهمة جدا في هذا الباب، المصارعة في تزكية الميت وأيضا الحفاظ على بدنه بكليات المسألة. ولذلك أنت ترى في التغسيل كان الإنسان قال: واجعلنا في الآخرة كفورة، هذا تماسك البدن في هذا الباب، والماء سدر أيضا لتنظيف البدن اهتماما به. ولأن النبي قال بقاعدة كبرى، هي محمد السنوي ممتاز، كسر عظم الميت كسر إيش؟ حيا. فيكون هنا احترام الميت وقيل الميت، وأيضا احترام بدنه واهتمام به، هذا من أوائل الأعمال التي يتحملها من يشرف على غسله وعلى تكفينه. وفي الأصل أن المسلم كالبنيان، هذه هي المهمة في هذا الباب. لو في أسئلة تفضلوا، أرجو ما أحد يكتب شيء إلا الأسئلة، ولا يعلق إلا على الدرس، الكلام واضح للجميع رضي الله عنه. إذا ماطل الميت في سداد الدين، نعم يأخذون حقه، وإن إن إن كان ولي يعني يسد عنه يكون خير، لكن إن لم يكن سيأخذون من حسناته يوم القيامة. قلت لكم الذي يتحمل الله عنه هو من استدان ليؤدي، لأن النبي قال: من استدان ليؤدي أدى الله له. بشرونا يا بسمة رضي الله عنك وحفظك ربي. حفظك ربي يا أستاذة بسمة، حتى اسمك كله بشرى أيضا، الابتسامة تتعلو الجميع إن شاء الله. إن شاء الله والخطر بالله. لما 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 النقص في سنة في الطهارة؟ الكل كامل. رضي الله عنكم، ما 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 أعظم ما تفعلون، أنتم الجند المجهول، قلت خلف الستار وناس يعملون عملا شاقا ضانيا يرتقون به عند الله جل وعلا، ومن أخلص خلص الله له. نعم، جزاكم الله خيرا، رضي الله عنكم، أدخل الله عليكم السرور كما تدخلون علينا السرور. هل وردت كلمة عقيدة عن النفس أو السلف الخارية بالمعنى الدلالي المتعارف عليه أن أو منذ 500 سنة؟ فإلا فلما هذا التصنيف فيها يعني يصنف عليه على أثرها، وهي مخالفة للهدي النبوي؟ والنعم، فلما لم يكن يعني التأليف والحديث فيه هذه القرون في الإيمان والفقه الأكبر والتوحيد مع العلم أن كلمة عقيدة لم تثبت في أي معجم؟ سبحان الله، لا لا ما يهم. وانت الان الان مش العبره بالمعاني ولا الالفاظ؟ ويقول في خبر التوحيد مع ان كلمه عقيده حقيقه الامر المساله على المعنى والمقصود، القصود بذلك المقصود بذلك العقيده ما عقده المرء في قلبي ليظهر ذلك وينضح على الجوارح، وهو اصل التوحيد الذي ذكره الاستاذ.
التوحيد اهل السنه والجماعه. يعني كلمه الفلسفه هي اللي كلمه ذكرت؟
ما هو ايه؟
كلمه الفلسفه وكلمه علم الكلام هي التي ذكرت؟
مشكله. عشان هناك شخص مستتر بذنب اخوه يعلم تعلم هذا الذنب، فإذا سئل هل هذا يبوح؟ لا ما يبوح، ويستر عليه. إن لم يعرف أن على الميت دين ماذا عليه؟ عليه أن الله تعالى يعني يكفيه، عليه أن الله سيكفيه. دقيقتان لو في سؤال تفضل.